إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن النفاق لم يكن معروفاً في العهد المكي، لأنه لم يكن للمسلمين شوكة ولا منع، وأهل مكة كانوا صنفين من الناس: مؤمنون بالله ورسوله، ومشركون بالله جاحدون بنبوة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين لم يكن بينهم منافق واحد. وبدأ النفاق أول ما بدأ بعد الهجرة، بل بعد معركة بدر. تكلم ابن كثير رحمه الله عن بداية النفاق فقال: نزلت صفات المنافقين في الصور المدنية، لأن مكة لم يكن فيها نفاق بل كان خلافه. من الناس من كان يظهر الكفر مستكرهاً وهو في الباطن مؤمن. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج، وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشرك العرب، وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم، وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع حلفاء الخزرج، وبنو النضير، وبنو قريظة حلفاء الأوس. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأسلم من أسلم من الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرج، وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضا، لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف، بل قد كان صلى الله عليه وآله وسلم وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة. فلما كانت وقعة بدر العظمى، وأظهر الله كلمته وأعز الإسلام وأهله، قال عبد الله بن أبي بن سلول، وكان رأساً في المدينة وهو من الخزرج، وكان سيد الطائفتين في الجاهلية، وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم، فجاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا عنه، فبقي في نفسه من الإسلام وأهله. فلما كانت وقعة بدر قال: هذا أمر قد توجه، فأظهر الدخول في الإسلام، ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته، وآخرون من أهل الكتاب. فمن ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب. فأما المهاجرون فلم يكن أحد يهاجر مكرها، بل يهاجر فيترك ماله وولده وأرضه وداره رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركب حماراً عليه إكاف تحته قطيفة فدكية، والإكاف للحمار كالسرج للفرس، والفدكية نسبة إلى فدك. ركب حماراً عليه إكاف تحته قطيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وذاك قبل وقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فيهم عبد الله بن أبي وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، يعني ما ارتفع من الغبار من حوافرها، خمر عبد الله بن أبي أنفه، أي غطاه بردائه، ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله، وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء، لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا، فلا تؤذنا في مجالسنا، وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. قال: فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخفضهم حتى ركب دابته، حتى دخل على سعد بن عبادة فقال: أي سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال: كذا وكذا. قال سعد: أعف عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة يريد المدينة أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، أي من أجل أن يجعلوه ملكا. فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي: اتفقوا على أن يجعلوه ملكهم، وكان من عادتهم إذا ملكوا إنسانا أن يتوجوه ويعصبوا. وهذا الحديث رواه عروة عن أسامة بن زيد، وفي حديث آخر رواه مسلم عن ابن شهاب، فيه الزيادة التالية: وذلك قبل أن يسلم عبد الله، يعني ابن أبي. قال النووي في شرح هذه الزيادة: أي قبل أن يظهر الإسلام، وإلا فقد كان كافراً منافقاً ظاهر النفاق. فحديث مسلم هذا يؤكد ما ساقه ابن كثير رحمه الله في تفسيره. وقد قسم الإمام ابن القيم الكفر خمسة أقسام: كفر تكذيب، وكفر استكبار وإباء مع التصديق، وكفر إعراض، وكفر شك، وكفر نفاق. قال شيخ الإسلام: النفاق كالكفر، نفاق دون نفاق. ولهذا كثيرا ما يقال: كفر ينقل عن الملة، وكفر لا ينقل عنها، ونفاق أكبر، ونفاق أصغر. وقال الكرماني: إن النفاق علامة عدم الإيمان، أو ليعلم منه أن بعض النفاق كفر دون كفر. والنفاق لغة مخالفة الباطن للظاهر، فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر، وإلا فهو نفاق العمل، ويدخل فيه الفعل والترك، وتتفاوت مراتبه. ومن أقوال علماء التوحيد واللغة: نعلم حقيقة الأخطار الناجمة عن النفاق، وحجم الأراجيف التي يروج لها المنافقون في المجتمع المسلم. وإذا تلونا سورة البقرة وجدنا أن الله جل وعلا افتتحها بأربع آيات في صفة المؤمنين، وبآيتين في صفة الكافرين، وبضعف هذه الآيات في صفات المنافقين. ومن كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، نأخذ دليلاً قاطعاً على أن فضح المنافقين وكشف أستارهم ليس بالأمر السهل، وإنما يحتاج إلى زمن طويل، وخبرة بعيدة الأمد، وعمق في فهم الأمور، وحسن إحاطة بها. والحديث عن النفاق والمنافقين لم يقتصر على سورة البقرة، وإنما جاء في السور المدنية التالية: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنفال، والتوبة، والحج، والنور، والعنكبوت، والأحزاب، والقتال، والفتح، والحديد والمجادلة والحشر والمنافقون والتحريم. ففي كل هذه الصور ذكر الله تبارك وتعالى المنافقين وهتك أستارهم وبين عوارهم. فالحديث عن النفاق ورد في 17 سورة من السور المدنية التي يبلغ عددها 30 سورة، واستغرق موضوع النفاق والمنافقين ما يقرب من 340 من الآيات من آيات الكتاب العزيز التي يبلغ عدها 6236 آية. وهذا القدر من الآيات القرآنية يبين لنا خطورة النفاق والمنافقين في الصف الإسلامي. فالمشركون حددوا موقفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دعوته منذ اليوم الأول من تاريخ هذه الدعوة، وأعلنوا صراحةً عما في نفوسهم من إنكار للنبوة وإشراك بالله وجحود للوحي. والمؤمنون أشهدوا الدنيا كلها على إيمانهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ونالهم الأذى والاضطهاد، فما ازدادوا إلا إيمانًا بالله واستسلامًا لأمره. وإذن فطريق أهل الشرك واضح، كما أن طريق المسلمين واضح بين. أما المنافقون فكانوا مشركين مع أهل الشرك، متظاهرين بالإيمان مع أهل الإيمان. ولهذا جاء هذا الحشد من الآيات القرآنية من أجل كشفهم في كل عصر ومصر. زرع النفاق ينبت على ساقيتين، ساقية الكذب وساقية الرياء، ومخرجهما من عينين، عين ضعف البصيرة وعين ضعف العزيمة. فإذا تمت هذه الأركان الأربعة استحكم نبات النفاق وبنيانه، ولكنه بمدارج السيول على شفا جرف انهار. فإذا سال سيل الحقائق وعاينوا يوم تبلى السرائر وكشف المستور وبعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، تبين حينئذ لمن كانت بضاعته النفاق أن حواصله التي حصلها كانت كالسراب. يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. قلوبهم عن الخيرات لاهية، وأجسادهم إليها ساعية، والفاحشة في فجاجهم فاشية. وإذا سمعوا الحق كانت قلوبهم عن سماعه قاسية، وإذا حضروا الباطل وشهدوا الزور انفتحت أبصار قلوبهم وكانت آذانهم واعية. فهذه والله أمارات النفاق، فاحذرها أيها الرجل قبل أن تنزل بك القاضية. إذا عاهدوا لم يفوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإن قالوا لم ينصفوا، وإن دعوا إلى الطاعة وقفوا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدفوا، وإذا دعتهم أهواؤهم إلى أغراضهم أسرعوا إليها وانصرفوا. فذرهم وما اختاروا لأنفسهم من الهوان والخزي والخسران، فلا تثق بعهودهم ولا تطمئن إلى وعودهم، فإنهم فيها كاذبون، وهم لما سواها مخالفون. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقًا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. النفاق في اللغة اسم مأخوذ من مادة النون والفاء والقاف التي تدل على الخروج. فالنفق سرب في الأرض له مخلص إلى مكان، والنفق المسلك النافذ الذي يمكن الخروج منه. وعلى ذلك نبه القرآن المجيد بقوله تعالى: إن المنافقين هم الفاسقون، أي الخارجون من الشرع، وقد جعلهم الله شرا من الكافرين، فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال ابن منظور: نفق الفرس والدابة وسائر البهائم ينفق نفوقا مات. وفي حديث ابن عباس: والجزور نافقة أي ميتة، من نفقة الدابة إذا ماتت، ونفق البيع نفاقا راجا، ونفقت السلعة تنفق نفاقا بالفتح غلت ورغب فيها وأنفقها هو ونفقها. والنفقة والنافقاء جحر الضب واليربوع، وقيل النفقة والنافقاء موضع يرققه اليربوع من جحره، فإذا أتي من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فخرج. ونفق اليربوع ونفق وانتفق ونفق خرج منه. ويقال نافق اليربوع إذا دخل في نافقائه، وقصع إذا خرج من القاصعاء، وتنفق إذا خرج. قال أبو عبيد: سمي المنافق منافقا للنفق، وهو السرب في الأرض. وقيل إنما سمي المنافق منافقا لأنه نافق كاليربوع، وهو دخوله نافقائه وله جحر آخر يقال له القاصعاء، فإذا طلب من النافقاء قصع أي خرج من القاصعاء، فهو يدخل في النافقاء ويخرج من القاصعاء، أو يدخل في القاصعاء ويخرج من النافقاء، يقال نفق به ونافق. وهكذا يفعل المنافق: يدخل في الإسلام ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه. ومنه اشتق المنافق في الدين، والنفاق بالكسر فعل المنافق، والنفاق الدخول في الإسلام من وجه والخروج عنه من آخر، مشتق من نافقاء اليربوع، وقد نافق منافقة ونفاقا. والنفاق اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به. وخلاصة القول ما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله، والذي فسره به أهل العلم المعتبرون، أن النفاق في اللغة هو من جنس الخداع والمكر، وإظهار الخير وإبطان خلافه. قال الجرجاني: النفاق إظهار الإيمان باللسان وكتمان الكفر بالقلب. وذكر الحافظ ابن رجب أن النفاق ينقسم شرعاً إلى قسمين: أحدهما النفاق الأكبر، وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه، وهذا هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن بذم أهله وتكفيره، وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار. والثاني من قسمي النفاق النفاق الأصغر، وهو نفاق العمل، وهو أن يظهر الإنسان علانية وأن يبطن ما يخالف ذلك. قال ابن الأثير: قد تكرر في الحديث ذكر النفاق وما تصرف منه اسما وفعلا، وهو الذي يستر كفره ويظهر إيمانه وإن كان أصله في اللغة معروفا. وفي حديث حنظلة: نافق حنظلة، أراد أنه إذا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم أخلص وزهد في الدنيا، وإذا خرج عنه ترك ما كان عليه ورغب فيها، فكأنه نوع من الظاهر والباطن، وما كان يرضى أن يسامح به نفسه. وفيه: أكثر منافقي هذه الأمة قراؤها. أراد بالنفاق هاهنا الرياء، لأن كليهما إظهار غير ما في الباطن، والرياء داخل في النفاق العملي. ويتضح هذا من قول الحافظ ابن رجب وقول ابن حجر، فالرياء كما عرفه ابن حجر إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدوا صاحبها. فالمقصود في الرياء والنفاق واحد، هو إظهار غير ما في السرائر، فهذا هو المقصود في الرياء والنفاق على السواء. وقال ابن حجر: الرياء بكسر الراء وتخفيف التحتانية والمد مشتق من الرئية، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدوا صاحبها. والمعنى طلب المنزلة في قلوب الناس بأن يريهم الخصال المحمودة، والمرائي هو العامل. وقال ابن رجب: ومن أعظم خصال النفاق العملي أن يعمل الإنسان عمله ويظهر أنه قصد به الخير، وإنما عمله ليتوصل به إلى غرض له سيء فيتم له ذلك، ويتوصل بهذه الخديعة إلى غرض، ويفرح بمكره وخداعه وحمد الناس له على ما أظهره، ويتوصل به إلى غرضه السيء الذي أبطنه. والنفاق إذا كان عقديًا فهو كفر صراح، بل هو أشد من الكفر، ولذلك جعل المنافقون في الدرك الأسفل من جهنم، لا يصلاها في تلك الدركة سواهم لعظم ضررهم وشدة خطرهم. قال الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقد فضحهم الله تعالى في القرآن المجيد في أكثر من موضع، ووصفهم بأنهم كذابون يصدون عن سبيل الله، وأنهم يستكبرون، كما وصفهم بأنهم لا يفقهون شيئًا ولا يعلمون. وقد جعل ابن حجر هذا النوع من النفاق من كبائر الباطن، فقال: ومن الأمراض التي تعتور القلب وتعتريه الكفر والنفاق والكبر والفخر والخيلاء والحسد والغل. أما إذا كان النفاق عملياً بمعنى أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن، فهذا ينطبق عليه حكم الرياء. والرياء من الكبائر أيضاً، وقد اتفق على ذلك أهل العلم من علمائنا، وذكروا الأدلة على ذلك في كتبهم. والمداهنة والإدهان، المصانعة واللين. وقيل المداهنة إظهار خلاف ما يضمر، والإدهان الغش. ودهن الرجل إذا نافق، وقال قوم: داهنت بمعنى واريت، وأدهنت بمعنى غششت. ومعنى داهن وأدهن أي أظهر خلاف ما أضمر، فكأنه بيّن الكذب على نفسه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: المداهنة لأهل النفاق، من حيث إن المداري يتلطف بصاحبه ليقره على باطله ويتركه على هواه. وقد ذكر العز بن عبد السلام أنه ينبغي الإعراض عن المنافقين، مستدلاً بقوله تعالى: فأعرضوا عنهم إنهم رجس. وهذا الإعراض يستلزم عدم التعامل أو التعاون معهم، وذلك لنجاسة معتقداتهم وسوء مقاصدهم. وذكر في موضع آخر أن علينا معشر المسلمين مجاهدة هؤلاء والغلظة عليهم وعلى الكافرين، مستدلاً بقول الله جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال الله جل وعلا في وصف المنافقين الذين ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والنفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر. ويدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. فالنفاق العملي كالذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي رواية وإذا خاصم فجر، والحديث في الصحيحين. وأما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلام فهو الذي وصف الله به المنافقين في سورة البقرة وغيرها، ولم يكن النفاق موجوداً قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ولا بعد الهجرة حتى كانت وقعة بدر، وأظهر الله المؤمنين وأعزهم، فذل من في المدينة ممن لم يسلم، فأظهر الإسلام بعضهم خوفاً ومخادعة، ولتحقن دماؤهم وتسلم أموالهم، فكانوا بين أظهر المسلمين في الظاهر أنهم منهم، وفي الحقيقة ليسوا منهم. فمن لطف الله بالمؤمنين أن جلى أحوالهم ووصفهم بأوصاف يتميزون بها لئلا يغتر بهم المؤمنون، ولينقمعوا أيضاً عن كثير من فجورهم. قال تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، فوصفهم الله بأصل النفاق فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فإنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فأكذبهم الله تعالى بقوله: وما هم بمؤمنين، فإنهم لم يأتوا بالإيمان الحقيقي، وهو ما تواطأ عليه القلب واللسان وصدقه العمل، وإنما هذا مخادعة لله ولعباده المؤمنين. والمخادعة أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئا ويبطن خلافه لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادع. فهؤلاء المنافقون سلكوا مع الله وعباده هذا المسلك، فعاد خداعهم على أنفسهم، وهذا من العجائب، لأن المخادع إما أن ينتج خداعه ويحصل له مقصوده، أو يسلم لا له ولا عليه، وهؤلاء عاد خداعهم على أنفسهم، فكأنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدها، لأن الله لا يتضرر بخداعهم شيئا، وعباده المؤمنون لا يضرهم كيدهم شيئا. فلا يضر المؤمنين أن أظهر المنافقون الإيمان، فسلمت بذلك أموالهم وحقنت دماؤهم وصار كيدهم في نحورهم، وحصل لهم بذلك الخزي والفضيحة في الدنيا والحزن المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة والنصرة، ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم الموجع المفجع بسبب كذبهم وكفرهم وفجورهم، والحال أنهم من جهلهم وحماقتهم لا يشعرون بذلك، في قلوبهم مرض. المراد بالمرض هنا مرض الشك والشبهات والنفاق، وذلك أن القلب يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله: مرض الشبهات الباطلة ومرض الشهوات المردية. فالكفر والنفاق والشكوك والبدع كلها من مرض الشبهات، والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي وفعلها من مرض الشهوات، كما قال جل وعلا: فيطمع الذي في قلبه مرض، وهو شهوة الزنا. والمعافى من عوفي من هذين المرضين، فحصل له اليقين والإيمان والصبر عن كل معصية، فرفل في أثواب العافية. وفي قوله تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، بيان لحكمته تعالى في تقديره المعاصي على العاصين، وأنه بسبب ذنوبهم السابقة يبتليهم بالمعاصي اللاحقة الموجبة لعقوباتها، كما قال جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وكما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فعقوبة المعصية المعصية بعدها، كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أي إذا نهي هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض وهو العمل بالكفر والمعاصي، ومنه إظهار سرائر المؤمنين لعدوهم وموالاتهم للكافرين، قالوا إنما نحن مصلحون. فجمعوا بين العمل بالفساد في الأرض وإظهار أنه ليس بإفساد بل هو إصلاح قلباً للحقائق، وجمعاً بين فعل الباطل واعتقاده حقاً. وهؤلاء أعظم جناية ممن يعمل بالمعاصي مع اعتقاد تحريمها، فهذا أقرب للسلامة وأرجى لرجوعه. ولما كان في قولهم إنما نحن مصلحون حصر للإصلاح في جانبهم، وفي ضمنه أن المؤمنين ليسوا من أهل الإصلاح ولا الصلاح، قلب الله عليهم دعواهم بقوله ألا إنهم هم المفسدون، لأنه لا أعظم إفساداً ممن كفر بآيات الله وصد عن سبيل الله وخادع الله وأولياءه ووالى المحاربين لله ورسوله وزعم مع هذا أن هذا إصلاح. فهل بعد هذا الفساد فساد؟ ولكن لا يعلمون علماً ينفعهم، وإن كانوا قد علموا بذلك علماً تقوم به عليهم حجة الله تعالى. وإنما كان العمل بالمعاصي في الأرض إفساداً لأنه سبب لفساد ما على وجه الأرض من الحبوب والثمار والأشجار والنبات لما يحصل فيها من الآفات التي سببها المعاصي والسيئات. ولأن الإصلاح في الأرض أن تعمر بطاعة الله والإيمان به، لهذا خلق الله الخلق وأسكنهم في الأرض وأدر عليهم الأرزاق يستعينوا بها على طاعته وعبادته. فإذا عمل في الأرض بضد ذلك كان سعياً فيها بالفساد وإخراباً لها عما خلقت له. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، أي كإيمان الصحابة رضي الله عنهم وهو الإيمان بالقلب واللسان والجوارح، قالوا بزعمهم الباطل أنؤمن كما آمن السفهاء، يعنون قبحهم الله الصحابة رضي الله عنهم لزعمهم أن سفههم أوجب لهم الإيمان وترك الأوطان ومعادة الكفر والكفار، والعقل عندهم يقتضي ضد ذلك فنسبوهم إلى السفه. وفي ضمن ذلك أنهم هم العقلاء أرباب الحجى والنهى، فرد الله ذلك عليهم وأخبر أنهم هم السفهاء على الحقيقة، لأن حقيقة السفه جهل الإنسان بمصالح نفسه وسعيه فيما يضرها، وهذه الصفة منطبقة عليهم وصادقة عليهم، كما أن العقل والحجى معرفة الإنسان بمصالح نفسه والسعي فيما ينفعه وفي دفع ما يضره، وهذه الصفة منطبقة على الصحابة والمؤمنين. فالعبرة بالأوصاف والبرهان لا بالدعاوى المجردة والأقوال الفارغة. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، هذا من قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وذلك أنهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين أظهروا أنهم على طريقتهم وأنهم معهم، فإذا خلوا إلى شياطينهم أي كبرائهم ورؤسائهم بالشر قالوا إنا معكم في الحقيقة وإنما نحن مستهزئون بالمؤمنين بإظهارنا لهم أننا على طريقتهم. فهذه حالهم الباطنة والظاهرة، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، وهذا جزاء لهم على استهزائهم بعباده، فمن استهزائه بهم أن زين لهم ما كانوا فيه من الشقاء والأحوال الخبيثة، حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين لما لم يسلط الله المؤمنين عليهم. ومن استهزائه بهم يوم القيامة أنه يعطيهم مع المؤمنين نوراً ظاهراً، فإذا مشى المؤمنون بنورهم طفئ نور المنافقين، وبقوا في الظلمة بعد النور متحيرين. فما أعظم اليأس بعد الطمع. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. ويمدهم أن يزيدهم في طغيانهم، في فجورهم وكفرهم، يعمهون أي يتحيرون مترددين، وهذا من استهزائه تعالى بهم. ثم قال تعالى كاشفا عن حقيقة أحوالهم: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك أي المنافقون الموصوفون بتلك الصفات الذين اشتروا الضلالة بالهدى، رغبوا في الضلالة رغبة المشتري في السلعة التي من رغبته فيها يبذل فيها الأموال النفيسة، وهذا من أحسن الأمثلة، فإنه جعل الضلالة التي هي غاية الشر كالسلعة، وجعل الهدى الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الثمن، فبذلوا الهدى رغبة عنه في الضلالة رغبة فيها، فهذه تجارتهم فبئست التجارة، وهذه صفقتهم فبئست الصفقة. وإذا كان من يبذل دينارا في مقابلة درهم خاسرا، فكيف من بذل جوهرة وأخذ عنها درهما؟ فكيف من بذل الهدى في مقابلة الضلالة، واختار الشقاء على السعادة، ورغب في سافل الأمور وترك عاليها؟ فما ربحت تجارته بل خسر فيها أعظم خسارة. أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وقوله وما كانوا مهتدين تحقيق لضلالهم، وأنهم لم يحصل لهم من الهداية شيء، فهذه أوصافهم القبيحة. ثم ذكر الله جل وعلا مثلهم الكاشف لهم غاية الكشف، فقال سبحانه: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. مثلهم المطابق لما كانوا عليه كمثل الذي استوقد نارا، أي كان في ظلمة عظيمة وحاجة إلى النار شديدة فاستوقدها من غيره، ولم تكن عنده معدة بل هي خارجة عنه، فلما أضاءت النار ما حوله ونظر المحل الذي هو فيه وما فيه من المخاوف وأمنها وانتفع بتلك النار وقرت بها عينه وظن أنه قادر عليها، فبينما هو كذلك إذ ذهب الله بنوره فزال عنه النور وذهب معه السرور، وبقي في الظلمة العظيمة والنار المحرقة، فذهب ما فيها من الإشراق وبقي ما فيها من الإحراق، فبقي في ظلمات متعددة: ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر وظلمة الحاصلة بعد النور. فكيف يكون حال هذا الموصوف؟ فكذلك هؤلاء المنافقون استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين ولم تكن صفة لهم، فاستضاءوا بها مؤقتاً وانتفعوا، فحقنت بذلك دماؤهم وسلمت أموالهم وحصل لهم نوع من الأمن في الدنيا، فبينما هم كذلك إذ هجم عليهم الموت فسلبهم الانتفاع بذلك النور، وحصل لهم كل هم وغم وعذاب، وحصل لهم ظلمة القبر وظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلمة المعاصي على اختلاف أنواعها، وبعد ذلك ظلمة النار وبئس القرار. فلهذا قال تعالى: صم أي عن سماع الخير، بكم عن النطق به، عمي عن رؤية الحق، فهم لا يرجعون لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه فلا يرجعون إليه، بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال فإنه لا يعقل وهو أقرب رجوعا منهم. ثم قال تعالى: أو كصيب من السماء، أي كصاحب صيب، وهو المطر الذي يصوب أي ينزل بكثرة، فيه ظلمات، ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر، وفيه رعد وهو الصوت الذي يسمع من السحاب، وفيه برق وهو الضوء اللامع المشاهد من السحاب. كلما أضاء لهم البرق في تلك الظلمات مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا أي وقفوا. فهكذا حالة المنافقين إذا سمعوا القرآن وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده، جعلوا أصابعهم في آذانهم وعرضوا عن أمره ونهيه ووعده ووعيده، فيروعهم وعيده وتزعجهم وعوده، فهم يعرضون عنها غاية ما يمكنهم ويكرهونها كراهة صاحب الصيب الذي يسمع الرعد فيجعل أصابعه في أذنيه خشية الموت، فهذا ربما حصلت له السلامة. وأما المنافقون فأنى لهم السلامة، وهو تعالى محيط بهم قدرة وعلما، فلا يفوتونه ولا يعجزونه، بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها أتم الجزاء. ولما كانوا مبتلين بالصمم والبكم والعمى المعنوي ومسدودة عليهم طرق الإيمان، قال تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، أي الحسية، ففيه تخويف لهم وتحذير من العقوبة الدنيوية، ليحذروا فيرتدعوا عن بعض شرهم ونفاقهم. إن الله على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء، ومن قدرته أنه إذا شاء شيئاً فعله من غير ممانع ولا معارض. أسأل الله رب العالمين أن يطهرنا من النفاق ظاهراً وباطناً، وأن يرزقنا الإخلاص في القصد والنية والإحسان في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. والحديث في الصحيحين من رواية الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وخرج في الصحيحين أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضاً من علامات المنافق ثلاثة. وقد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر. والنفاق في اللغة هو من جنس الخداع والمكر وإظهار الخير وإبطان خلافه، وهو في الشرع ينقسم إلى قسمين: إلى النفاق الأكبر، وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه. وهذا هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم، وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار. والثاني النفاق الأصغر، وهو نفاق العمل، وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن ما يخالف ذلك. وأصول هذا النفاق ترجع إلى الخصال المذكورة في هذه الأحاديث، وهي خمسة. أحدها أن يحدث بحديث لمن يصدقه به وهو كاذب له. قال الحسن: كان يقال النفاق اختلاف السر والعلانية والقول والعمل والمدخل والمخرج. وكان يقال: أس النفاق الذي بني عليه النفاق الكذب. الثاني إذا وعد أخلف، وهو على نوعين: أحدهما أن يعد ومن نيته ألا يفي بوعده، وهذا شر الخلف، ولو قال أفعل كذا إن شاء الله تعالى ومن نيته ألا يفعل كان كذبا وخلفا، قاله الأوزاعي. الثاني أن يعيد ومن نيته أن يفي ثم يبدو له فيخلف من غير عذر له في الخلف. وفي سنن أبي داود عن مولى لعبد الله بن عامر بن ربيعة عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا وأنا صبي، فخرجت لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله تعال أعطك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرا. فقال: أما إن لم تفعلي كتبت عليك كذبة. وهو حديث حسن. وذكر الزهري عن أبي هريرة قال: من قال لصبي تعال هاك تمرا ثم لا يعطيه شيئا فهي كذبة. وقد اختلف العلماء في وجوب الوفاء بالوعد، فمنهم من أوجبه مطلقا، وذكر البخاري في صحيحه أن ابن أشوع قضى بالوعد، وهو قول طائفة من أهل الظاهر وغيرهم، منهم من أوجب الوفاء به إذا اقتضى تغريما للموعود، وهو المحكي عن مالك وعن كثير من الفقهاء، وكثير منهم أيضا لا يوجبونه. الثالث إذا خاصم فجر، ويعني بالفجور أن يخرج عن الحق عمدا حتى يصير الحق باطلا والباطل حقا، وهذا مما يدعو إليه الكذب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وفي الصحيحين عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. وفي الصحيحين أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا، فإذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة، سواء كانت خصومته في الدين أو في الدنيا، على أن ينتصر للباطل ويخيل للسامع أنه حق ويوهن الحق ويخرجه في صورة الباطل، كان ذلك من أقبح المحرمات ومن أخبث خصال النفاق. وفي سنن أبي داود عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. جود إسناده المنذري وصححه الألباني، وأخرجه أيضا ابن ماجه والحاكم، وإسناده لا بأس به في المتابعات في رواية: ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله. الرابع إذا عاهد غدر ولم يفي بالعهد، وقد أمر الله بالوفاء بالعهد، فقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. في الصحيحين عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. وفي رواية: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: ألا هذه غدرة فلان. وخرجاه أيضا من حديث أنس بمعناه. وخرج مسلم من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة. والغدر حرام في كل عهد بين المسلم وغيره، ولو كان المعاهد كافرا. ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسا معاهدا بغير حقها لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري في صحيحه. وقد أمر الله تعالى في كتابه بالوفاء بعهود المشركين إذا أقاموا على عهودهم ولم ينقضوا منها شيئا. وأما عهود المسلمين فيما بينهم فالوفاء بها أشد ونقضها أعظم إثما. ولفظ البخاري لم يذكر فيه بغير حقها، ومن أعظمها نقض عهد الإمام على من بايعه ورضي به. في الصحيحين عن أبي هريرة يرفع: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيه ولهم عذاب أليم. فذكر منهم: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفله. ويدخل في العهود التي يجب الوفاء بها ويحرم الغدر فيها جميع عقود وعهود المسلمين فيما بينهم إذا تراضوا عليها من المبايعات والمناكحات وغيرها من العقود اللازمة التي يجب الوفاء بها. وكذلك ما يجب الوفاء به لله جل وعلا مما يعاهد العبد ربه عليه من نذر التبرر ونحوه. 5 الخيانة في الأمانة. فإذا اؤتمن الرجل أمانة فالواجب عليه أن يؤديها، كما قال الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح. وقال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالخيانة في الأمانة من خصال النفاق. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه من قوله موقوفا عليه، وهو أيضا قد روي مرفوعا: القتل في سبيل الله يكفر كل ذنب إلا الأمانة. يؤتى بصاحب الأمانة فيقال له: أد أمانتك. فيقول: أنى يا رب وقد ذهبت الدنيا. فيقال: اذهبوا به إلى الهاوية، فيهوي فيها حتى ينتهي إلى قعرها، فيجدها هناك كهيئتها فيحملها فيضعها على عنقه، فيصعد بها في نار جهنم حتى إذا رأى أنه قد خرج منها زلت فهوت وهو في إثرها أبد الآبدين. أخرجه الطبراني في الكبير. قال: والأمانة في الصلاة، والأمانة في الصوم، والأمانة في الحديث، وأشد ذلك الودائع. عن محمد بن كعب القرضي أنه استنبط ما في هذا الحديث، يعني حديث آية المنافق 3 من القرآن، فقال: مصداق ذلك في كتاب الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، إلى قوله: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضل، إلى قوله: فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، إلى قوله: ليعذب الله المنافقين والمنافقات. وعن ابن مسعود نحو هذا الكلام، أنهم استنبطوا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب الله جل وعلا. فحاصل الأمر أن النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة والعلانية، قال الحسن أيضا: من النفاق اختلاف القلب واللسان، واختلاف السر والعلانية، واختلاف الدخول والخروج. قال طائفة من السلف: خشوع النفاق أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. وقد روي معنى ذلك عن عمر، وروي عنه أيضا أنه قال على المنبر: إن أخوف ما أخاف عليكم المنافق العليم. قالوا: كيف يكون المنافق عليما؟ قال: يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور، أو قال المنكر. وسئل حذيفة عن المنافق فقال: الذي يصف الإيمان ولا يعمل به. في المسند عن حذيفة قال: إنكم لتكلمون كلاما إن كنا لنعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق. وفي رواية قال: إن كان الرجل لا يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير بها منافقا. وإني لأسمعها من أحدكم في اليوم في المجلس 10 مرات. قال بلال بن سعد: المنافق يقول ما يعرف ويعمل ما ينكر. ومن هنا كان الصحابة رضي الله عنه يخافون النفاق على أنفسهم. وكان عمر يسأل حذيفة عن نفسه. سئل أبو رجاء العطاردي: هل أدركت من أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشون النفاق؟ قال: نعم، إني أدركت منهم بحمد الله صدراً حسناً، نعم، شديداً شديداً، أي يخافون النفاق على أنفسهم خوفاً شديداً، خوفاً شديداً. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ويذكر عن الحسن قال: ما خاف النفاق إلا مؤمن، ولا أمن النفاق إلا منافق. وروي عن الحسن أنه حلف: ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق، ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن. وكان يقول: من لم يخف النفاق فهو منافق. وسمع رجل أبا الدرداء يتعوذ من النفاق في صلاته، فلما سلم قال له: ما شأنك أنت والنفاق؟ فقال: اللهم غفرا ثلاثا لا تأمن البلاء. والله إن الرجل ليفتن في ساعة واحدة فينقلب عن دينه. والآثار عن السلف في هذا كثيرة جدا. قال سفيان الثوري: خلاف ما بيننا وبين المرجئة 3. فذكر منها قال: نحن نقول النفاق وهم يقولون لا نفاق. وقد خاف عمر النفاق على نفسه، واستحلف حذيفة صاحب السر. هل ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنافقين أو لم يذكر؟ وهو المبشر بالجنة وبالشهادة رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فنسأل الله أن يحسن ختامنا، نسأل الله أن يحسن ختامنا، نسأل الله أن لا يضلنا بعد إذ هدانا، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إلى الحق، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.